سفر دانيال العدد 62. كشف النقاب عن جواهر الرؤية النبوية لويليام ميلر، دراسة نقدية لابتعاد المجيئية عن النور العظيم والدعوة إلى العودة إلى الهسس الحقة.
ستلمع جواهر حلم ويليام ميلر أشد 10 مرات مما لمعت في تاريخ الميلريين. كان فهم الميلريين للمعرفة التي ازدادت خلال تاريخهم دقيقاً، لكنه غير مكتمل، وعندما يوضع فهمهم في سياق تاريخي أدق فإنه يكشف تبعات أكثر خطورة، لأنه لا يوسع الحقائق النبوية التي تمثلها الجواهر فحسب، بل يقدم أيضاً اختبار 10 العذارى في الأيام الأخيرة. يمثل الفهم الميلري على اللوحتين الرائدتين 1843 و1850، وكانت كلتا اللوحتين تحقيقاً للألواح المتنبأ عنها في الإصحاح الثاني من سفر حبقوق، وقد شهدت روح النبوة بأن اللوحتين كانتا تحقيقاً لحبقوق، وأن تلك الحقائق نفسها كانت الحقائق التأسيسية للأدفنتية.
تعاظم فهم بعض الحقائق الأساسية وازداد بهاؤها، إذ اقتيد أتباع ميلر إلى فهم المقدس السماوي والحقائق المرتبطة بالمقدس بعد خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر تشرين الأول 1048، غير أن انتقال الحركة الأدفنتستية إلى حالة لاودكية في عام 1864 وقتير، ورفضها النهائي ل7 مرات في عام 1834 قادها إلى برية لاودكية. لم تستخرج أي حقيقة جوهرية من خلال الحركة الأدفنتستية منذ 50ات القرن 19. إن كنت تشك في ذلك الإدعاء فبين لماذا هو غير صحيح.
كان الميلريون مصيبين في فهمهم للأصحاح الثاني من سفر دانيال، لكن فهمهم كان محدوداً، لم تتجاوز حركة الأدفنتست قط فهم الميلريين. اليوم يمكن رؤية الممالك الثماني كلها الممثلة في الأصحاح الثاني من سفر دانيال، وكذلك رمزية صلاة دانيال ليفهم سر حلم نبوخذنصر. ذلك السر يمثل السر النبوي الأخير، جميع الأنبياء يشيرون إلى الأيام الأخيرة، والسر النبوي الأخير هو ما يسميه يوحنا رؤيا يسوع المسيح، ويفك ختم ذلك السر عندما يكون الوقت قريباً قبيل إغلاق فترة الاختبار، وذلك السر يفك ختمه الآن لمن يختار أن يرى.
تم التعرف عليه بالإلهام على أنه صحيح، الفهم الميلريتي لليوم في سفر دانيال. لكن بحلول عام 1901 بدأت الأدفنتستية عملية رفض تلك الحقيقة الأساسية، وبحلول 30ات القرن 20 كانت الأدفنتستية قد عادت إلى الرأي البروتستانتي القديم الذي يزعم أن اليوم يمثل جانباً من خدمة المسيح في المقدس. ذلك الرأي الشيطاني كما تقول روح النبوة جاء من ملائكة كانوا قد طردوا من السماء. واليوم يمكن النظر إلى الرأي الميلريتي الصحيح بشأن اليوم لا بوصفه رمزاً للوثنية فحسب، بل أيضاً بوصفه رمز تمرد الأدفنتستية الذي يجلب الضلال الشديد على الذين لا يحبون الحق.
لقد اهتدى أتباع ميلر إلى التاريخ الصحيح لانقضاء 2300 سنة، وأدركت الأدفنتستية مباشرة بعد الخيبة الكبرى زيادة في النور المرتبط بتلك النبوة، غير أنه مع رفضهم للأزمنة السبعة من عام 1856 حتى 1863 وحتى يومنا هذا لم يروا نوراً متقدماً صادراً من العقيدة التي يزعمون أنها عمودهم المركزي وأساسهم. واليوم يمكن أن ترى الأزمنة السبعة لمن أراد أن يرى على أنها مرتبطة مباشرة بكل فترة زمنية من نبوة 2300 سنة.
تمثل السنوات 49 الأولى دورة راحة الأرض كل سنة سابعة، وتتكرر هذه الدورة 7 مرات. وتمثل السنوات 490 ليس فقط فترة اختبار لإسرائيل القديم، بل تبين أيضاً عدد سنوات التمرد على الوصية بترك الأرض تستريح التي كان ينبغي أن تمضي لتتجمع حصيلة 70 سنة منعت فيها الأرض من الراحة
وهذا هو زمن السبي بسبب ذلك التمرد بعينه. والأسبوع الذي فيه أكد المسيح العهد يتكون من 3.5 سنوات إلى الصليب و3.5 سنوات بعد الصليب. وفي ذلك الأسبوع كان المسيح يجمع جميع الناس، لأنه قال إنه إن رفع سيجمع جميع الناس.
الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. يوحنا 12:32-93.
2520 يوماً التي فيها ثبت المسيح العهد وجمع الناس إليه تمثل 2520 سنة التي شتت الله فيها شعبه المتمرد بسبب خصومة عهده. إن 7 الأزمنة التي نفذت ضد مملكة إسرائيل الشمالية مثلت التشتت لمدة 2520 سنة، بدأ في 728 قائم قد وانتهى في 198 ميل، وتقسم سنة 558 الفترتين، وتنشئ فترتين متتاليتين مدة كل منهما 1260 سنة. تمثل الفترة الأولى دوس المقدس والجند على يد الوثنية، والثانية الدوس الذي قامت به البابوية.
الأزمنة 7 البالغة 320 سنة على المملكة الجنوبية، والتي بدأت عام 677 قطء المل وانتهت عام 1844، بلغت نهايتها في 22 أكتوبر 1844، وهي رمز لعنة العهد، وتختتم بنفخ بوق اليوبيل المقرر نفخه في يوم الكفارة. إن يوم الكفارة المقابل الرمزي الذي بدأ في 22 أكتوبر 1844 يمثل فترة زمنية، إنها فترة الدينونة التحقيقية، وخلال تلك الفترة كان ينبغي أن ينفخ بوق اليوبيل المرتبط بالسباعية المقدسة.
ولكن في أيام صوت الملاك السابع عندما يبدأ بالنفخ في البوق يتم سر الله كما أعلن لعبيده الأنبياء، رؤيا يوحنا 10:7.
يمثل نفخ البوق السابع الذي بدأ في 22 أكتوبر 1844 بوق اليوبيل في دورة السبعة المقدسة، كما ورد في سفر اللاويين الإصحاح 25. كان الميلاريون في نهاية المطاف على صواب في تاريخ نبوءت 2300 سنة، وقد فهمت حركة الأدفنتست المزيد منها مباشرة بعد خيبة الأمل الكبرى، غير أن جوهرة ميلر الخاصة بفترة 2300 سنة تلمع اليوم أشد سطوعاً ب10 أضعاف. كل سمة نبوية ومثمنية من السبع الممثلة ضمن فترة 2300 سنة لها ارتباط نبوي مباشر بمدة 2520 سنة 7 مرات، المذكورة في سفر اللاويين الإصحاحين 25 و26.
رفض الميلاريون زعم البروتستانتية المرتدة والكاثوليكية أن عبارة سالبوا شعبك الذين تعاظموا وسقطوا هي رمز لأنطيوخوس أبيفانس، وكانوا على صواب. لقد عرفوا ودافعوا عن الحقيقة القائلة إن روما في كلام الله النبوي هي المقصودة بعبارة سالبوا شعبك الذين أقاموا الرؤية، لا ملكاً سورياً مجهولاً ضئيل الشأن تاريخياً أقام الرؤية.
اليوم يعلم اللاهوتيون الأدفنتست أن لصوص شعبك هو أنطيوخس أبيفانس، واليوم الحجة التي في تاريخ الحركة الميلارية قررت أن شعب العهد السابق الذين كان يتم تجاوزهم لم يفهموا ولم يكن بإمكانهم أن يفهموا الرؤية التي يثبتها الفهم الصحيح لعبارة لصوص شعبك، يعاد تكرارها مرة أخرى من قبل شعب العهد السابق الذين يتم تجاوزهم مرة أخرى،
حيث لا توجد رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى له. أمثال 29:18.
علم الميلاريون على نحو صحيح أن مدة قدرها 2520 سنة 7 مرات الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26 كانت أطول وآخر نبوة زمنية في الكتاب المقدس، لكن الأدفنتية اللاودكية رفضت تلك الجوهرة عام 1963، واليوم يمكن أن يرى
لمن شاء أن يرى أنه لم يقتصر صواب الميلاريين على تحديد السبع مرات كأطول نبوة زمنية في الكتاب المقدس، بل إن اللعنة وهي سخط الله قد نفذت على كل من مملكتي إسرائيل الشمالية والجنوبية.
اليوم يمكن رؤية أن خاتمة هذين السخطين اللذين يتناولهما سفر دانيال كما يفعل أنبياء آخرون هما بمثابة حد البداية والنهاية لفترة من 46 عاماً حين أقام المسيح الهيكل الميلري كما تمثله الأيام 46 التي قضاها موسى على الجبل يتلقى تعليمات لإقامة مسكن البرية، وكذلك الأعوام 46 التي أمضاها هيرودس في إعادة تشكيل الهيكل والتي أشار إليها الفريسيون في حديثهم مع المسيح عن قيامه من خلال تطهير هيكل كان قد دمر على أيدي التجار وصرافي الأموال، وكذلك بقيامة هيكله البشري الذي خلق ب46 كروموسوماً. اليوم إن الحقائق التأسيسية الميلرية صحيحة كما كانت دائماً، لكنها الآن أعمق بعشرة أضعاف.
اليوم يمكن أن يرى لمن يريد أن يرى أنه عندما قدم المسيح نفسه باسم بلموني المحصي العجيب أو محصي الأسرار في الآية 13 من الأصحاح 8 من سفر دانيال، كان يقدم الصلة بين رؤيا تمثل مدة 2300 سنة ورؤيا أخرى تمثل مدة 52 سنة، وعندما تدرك علاقة هاتين الفترتين النبويتين يرى أنهما مرتبطتان مباشرة بمدة 1006 من الحكم البابوي، والتي ترتبط بدورها بمدة 1090 سنة في الأصحاح 12 من دانيال، وكذلك 1035 سنة في الآية نفسها.
هناك روابط مباشرة أخرى كثيرة للفترات النبوية المرتبطة بالرؤيتين الواردتين في الآيتين 13 والرابعة عشرة من الإصحاح 8 من سفر دانيال، لكنها لا تدرك إلا لمن يريد أن يرى. أما اليوم فإلى جانب روابط جميع الفترات الزمنية التي تجمعها الرؤيتان، هناك إعلان اسم بالموني العداد العجيب أو عداد الأسرار. كان الميلريون على صواب بشأن الآيتين ولكن بصورة محدودة، واليوم فإن الأدفنتستية ببساطة في ظلام دامس تام.
توقفوا وتعجبوا، اصرخوا واسخبوا، إنهم سكارى ولكن ليس بالخمر، يترنحون ولكن ليس بالمسكر، لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات عميق وأغلق عيونكم، الأنبياء ورؤساؤكم الراؤون قد غشاهم، وصارت رؤيا الجميع لكم ككلمات كتاب مختوم، يسلم إلى من هو متعلم فيقال له اقرأ هذا أرجوك، فيقول لا أستطيع لأنه مختوم، ويسلم الكتاب إلى من ليس متعلما فيقال له اقرأ هذا أرجوك، فيقول لست متعلما. إشعياء 29:9-12.
تشير الأخت وايت إلى أن ويليام ميلر أعطي نوراً عظيماً بشأن سفر الرؤيا، لكن فهمه للأصحيحات 12، 13، 17، 18 من الرؤيا لم يكن ببساطة صحيحاً. تلك التفسيرات الخاطئة غير ممثلة على اللوحتين المقدستين، لكن ما هو ممثل من سفر الرؤيا الأصحاح 9 هو الجوهرة، أي أن الإسلام ممثل بالويلات الثلاث.
لقد نظر الوعاظ والناس إلى سفر الرؤيا على إنه غامض وأقل أهمية من غيره من أقسام الكتاب المقدس، لكنني رأيت أن هذا السفر هو في الحقيقة كشف إلهي أعطي لفائدة خاصة للذين سيعيشون في الأيام الأخيرة، ليرشدهم إلى التحقق من موقعهم الحقيقي وواجبهم. وقد وجه الله ذهن ويليام ميلر إلى النبوات ومنحه نوراً عظيماً بشأن سفر الرؤيا، الكتابات المبكرة 223.
إن تعبير النور العظيم في كتابات الأخت وايت غني بالدلالة، فقد فهم ميلر الكنائس والأختام والأبواق في سفر الرؤيا، إذ وجه ملائكة قديسون فكره إلى هذه الموضوعات، وقد مثل النور العظيم الذي أعطي لميلر على اللوحين المقدسين، وسميت الحقائق العقائدية التي كانت هي ذلك النور العظيم في حلمه جواهر،
وقد أعطيت الأدفنتية ذلك النور العظيم، وبدأت ابتداء من عام 1963 تغطيه بجواهر مزيفة. ومبدأ النور هو أن النور هو ما يستخدمه المسيح ليدين فرداً أو شعباً.
لا يدين النور شعباً فحسب، بل يدينهم أيضاً النور الذي كان يمكن أن يكون لهم لو لم يقاوموا كما فعلوا عام 1856، وهو واحد فقط من أمثلة كثيرة. والصفة الأخرى المرتبطة بالنور هي أن النور المرفوض ينتج درجة مقابلة من الظلمة. لقد رفضت الأدفنتستية وتسترت على النور العظيم الذي أعطاه الله لميلر، والذي يمثل أسس الأدفنتستية.
من يبصر ما وراء الظاهر ويقرأ قلوب جميع الناس يقول عن الذين نالوا نوراً عظيماً إنهم لا يكتئبون ولا يندهشون بسبب حالتهم الأخلاقية والروحية. نعم، لقد اختاروا طرقهم الخاصة وتسروا نفوسهم برجاساتهم، وأنا أيضاً سأختار أوهامهم وأجلب مخاوفهم عليهم، لأني عندما دعوت لم يجب أحد، وعندما تكلمت لم يسمعوا، بل صنعوا الشر أمام عيني واختاروا ما لم أسر به. سيرسل الله إليهم ضلالاً شديداً لكي يصدقوا الكذب، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق لكي يخلصوا، بل سروا بالإثم. إشعياء 66:3-2 تسالونيكي 2:11-12. سأل المعلم السماوي: أي ضلال أقوى يمكن أن يضلل الذهن من الادعاء بأنكم تبنون على الأساس الصحيح وأن الله يقبل أعمالكم، بينما أنتم في الواقع تدبرون أموراً كثيرة بحسب السياسة الدنيوية وتخطئون ضد يهوه؟ إنها خدعة عظيمة وضلالة آسرة تستولي على العقول حين يأخذ الذين قد عرفوا الحق مرة شكل التقوى بدلاً من روحها وقوتها، حين يظنون أنهم أغنياء وقد استغنوا ولا يحتاجون إلى شيء، بينما هم في الحقيقة محتاجون إلى كل شيء. الشهادات المجلد 8:649-50.
لأودكية: الحالة التي آلت إليها الأدنتستية عام 1956 تمثل أولئك الذين أعطوا يوماً نوراً عظيماً، لكنهم مقدر لهم أن يتلقوا الضلال القوي الوارد في تسالونيكي الثانية، بينما يعتقدون طوال الوقت أن الأساس الزائف الذي شادوه بإدخال نقود ومجوهرات مزورة هو من تدبير الله، لكنه في الواقع أساس مبني على الرمل. الأدنتستية هي كنيسة نالت نوراً عظيماً وأدلة عظيمة، لكنها كنيسة قد طرحت جانباً الرسالة التي أرسلها الرب، ومنذ ذلك الحين تلقت أشد الإدعاءات لا معقولية والافتراضات الزائفة والنظريات الباطلة.
الخدام غير المقدسين يصطفون ضد الله، يمدحون المسيح وإله هذا العالم في آن واحد، وبينما هم ظاهرياً يقبلون المسيح فإنهم يعانقون باراباس، وبأفعالهم يقولون: ليس هذا الرجل بل باراباس. فليحذر كل من يقرأ هذه الأسطر، لقد تباهى الشيطان بما يستطيع فعله. يظن أنه سيفكك الوحدة التي صلى المسيح أن تكون في كنيسته. يقول: سأخرج وأكون روح كذب لأضل من أستطيع ولأنتقد وأدين وأزور. إذا استقبل ابن الخداع وشهادة الزور من قبل كنيسة قد نالت نوراً عظيماً وأدلة عظيمة، فإن تلك الكنيسة سترفض الرسالة التي أرسلها الرب، وستتلقى أكثر المزاعم لا معقولية والافتراضات الباطلة والنظريات الزائفة. يضحك الشيطان من حماقتهم لأنه يعلم ما هي الحقيقة. سيقف كثيرون على منابرنا وهم يحملون مشعل النبوة الكاذبة في أيديهم، موقداً من شعلة الشيطان الجحيمية. إذا تم احتضان الشكوك وعدم الإيمان، فسينزع الخدام الأمناء من بين الشعب الذي يظن أنه يعلم الكثير. لو أنك علمت، قال المسيح، حتى أنت على الأقل في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك. ومع ذلك فإن أساس الله ثابت راسخ. الرب يعرف الذين له، يجب ألا يكون في فم الخادم المقدس غش. عليه أن يكون صريحاً كالنهار، خالياً من كل دنس للشر. إن خدمة وصحافة مقدستين ستكونان قوة في تسليط نور الحق على هذا الجيل المعاند. نور أيها الإخوة، نحتاج إلى مزيد من النور. انفخوا في البوق في صهيون، وأطلقوا إنذاراً في الجبل المقدس. اجمعوا جند الرب بقلوب مقدسة ليسمعوا ما سيقوله الرب لشعبه، لأنه قد زاد نوراً لكل من يسمع. فليتسلحوا ويتجهزوا وليصعدوا إلى القتال لنصرة الرب على الجبابرة. الله نفسه سيعمل لأجل إسرائيل. كل لسان كاذب سيلجم، أيدي الملائكة ستقلب المخططات الخادعة التي تحاك، معاقل الشيطان لن تنتصر أبداً. سيلزم النصر رسالة الملاك الثالث، وكما أن رئيس جند الرب أسقط أسوار أريحا، كذلك سينتصر شعب الرب الحافظ لوصاياه، وتهزم كل القوى المعارضة. فلا يشتكي أحد من خدام الله الذين جاءوا إليهم برسالة مرسلة من السماء. لا تعودوا تتصيدون لهم العيوب قائلين إنهم قاطعون أكثر مما ينبغي. يتكلمون بقوة شديدة، قد يتكلمون بقوة، أليس ذلك مطلوباً؟ سيجعل الله آذان السامعين تطم إن لم يصغوا إلى صوته أو رسالته، وسيدين الذين يقاومون كلمة الله. لقد دبر الشيطان كل تدبير ممكن لكي لا يأتي بيننا كشعب ما يوبخنا ويؤنبنا ويحضنا على طرح أخطائنا، ولكن هناك شعب سيحمل تابوت الله، وسيخرج بعض من بيننا ممن لن يعودوا يحملون التابوت، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يقيموا جدراناً تعيق الحق، لأنه سيمضي قدماً ويرتقي إلى النهاية. في الماضي أقام الله رجالاً، ولا يزال له رجال ينتظرون الفرصة مهيئين لتنفيذ أمره، رجال سيجتازون قيوداً ليست سوى جدران مدهونة بملاط غير متماسك. عندما يضع الله روحه على رجال سيعملون، سيعلنون كلمة الرب، سيرفعون صوتهم كبوق، لن ينتقص الحق ولا يفقد قوته في أيديهم، سيظهرون للشعب تعدياتهم ولبيت يعقوب خطاياهم. شهادات للخدام 94-14.
اعتبار الرمز الشيطاني للذا ديلي رمزاً للمسيح هو مدح للمسيح وإله هذا العالم بنفس واحد، وبينما يعلنون في الظاهر أنهم يقبلون المسيح فإنهم يحتضنون باراباس ويقولون بأعمالهم ليس هذا الرجل بل باراباس. الحقائق التي مثلت في حلم ميلر على أنها جواهر والمصورة أيضاً تصويراً بيانياً على اللوحين المقدسين هي النور العظيم الذي أعطي لميلر والذي رفضته الأدفنتية.
يدعون أنهم يمجدون المسيح برمز شيطاني ويزعمون أنهم قائمون على أساس الله فيما هو أساس مزيف يجلب ضلالاً شديداً لكل من يعتمد على تلك البنية العقائدية المعيبة. لا جديد تحت الشمس، وإسرائيل المعاصرة إنما تسير على الخطى النبوية لإسرائيل القديمة.
أمر واحد يثقل على روحي، الافتقار الشديد إلى محبة الله الذي ضاع بسبب المقاومة المستمرة للنور والحق، وبسبب تأثير أولئك المنخرطين في عمل النشط الذين أمام أدلة تلو أدلة قد مارسوا تأثيراً لمقاومة عمل الرسالة التي أرسلها الله. ألفت نظرهم إلى الأمة اليهودية وأسأل، هل نترك إخوتنا ليسلكوا الطريق نفسه من المقاومة العمياء حتى نهاية زمن الاختبار؟ إن كان هناك شعب يحتاج حقاً إلى رقباء أمناء صادقين لا يسكتون، يصرخون نهاراً وليلاً مطلقين التحذيرات التي أعطاها الله، فهم الأدفنتست السبتيون، أولئك الذين نالوا نوراً عظيماً وفرصاً مباركة، والذين مثل كفرنحوم قد رفعوا إلى السماء من حيث الامتياز. هل يتركون بسبب عدم الاغتنام لظلمات تتناسب مع عظم النور المعطى؟
أود أن أناشد إخوتنا الذين سيجتمعون في المؤتمر العام أن يصغوا إلى الرسالة الموجهة إلى اللاودكيين. يا لها من حالة عمن هم فيها! لقد طرح هذا الموضوع على مسامعكم مراراً وتكراراً، ولكن عدم رضاكم عن حالتكم الروحية لم يكن عميقاً ومؤلماً بما يكفي لإحداث إصلاح. أنت تقول إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء،
ولا تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. إن ذنب خداع الذات واقع على كنائسنا. إن حياة الكثيرين الدينية كذبة. إصدارات المخطوطات، المجلد 16 106-107.
كانت كفرناحوم هي المدينة التي اختارها يسوع لتكون مدينته الخاصة.
في كفرناحوم كان يسوع يقيم في الفترات الفاصلة بين رحلاته ذهاباً وإياباً، فصارت تعرف بمدينته. كانت على شواطئ بحر الجليل وقريبة من حدود سهل جنيسارة الجميل، إن لم تكن على السهل نفسه. مشتهى الأجيال 215.
اختار المسيح كفرناحوم كما كان قد اختار أورشليم قديماً.
ولبنه سأعطي سبطاً واحداً لكي يكون لداود عبدي سراجاً دائماً أمامي في أورشليم، المدينة التي اخترتها لأضع اسمي هناك. الملوك الأول 11:36.
اختار المسيح الأدى فنتستية كمدينته في عام 1844، وبحلول عام 1863 كانت الأدى فنتستية قد أعادت بناء مدينة أريحة رمزاً لراحة لودكية وغناها، وكما كان الأمر مع إسرائيل القديمة كذلك هو مع إسرائيل الحديثة. تعتقد الأدى فنتستية أن أتباعها هم مواطنو مدينة الله الخاصة، لكنهم رفضوا النور العظيم الذي يقدم دليل المواطنة. وعلى غرار شيلو في زمن إيلي وهوفني وفينيحاس ستدان الأدى فنتستية وفقاً للنور العظيم الذي أتيحت لها فرصة قبوله.
بين الذين يعلنون أنهم أبناء الله، كم كان الصبر قليلاً، وكم قيل من كلمات مرة، وكم صدر من تنديد ضد الذين ليسوا على إيماننا. لقد نظر كثيرون إلى المنتمين إلى كنائس أخر كخطاة كبار، في حين أن الرب لا ينظر إليهم كذلك، والذين ينظرون هكذا إلى أعضاء الكنائس الأخرى يحتاجون أن يتواضعوا تحت يد الله القديرة. أما الذين يدينونهم فقد لا يكون لديهم إلا قليل من النور وفرص وامتيازات قليلة، ولو كان لديهم النور الذي حازه كثيرون من أعضاء كنائسنا لكانوا قد تقدموا بوتيرة أعظم بكثير ولأحسنوا تمثيل إيمانهم أمام العالم. وعن الذين يفتخرون بنورهم ومع ذلك لا يسلكون فيه يقول المسيح: ولكني أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا في يوم الدينونة مما لكم. وأنت يا كفرناحوم الأدفنتست السبتيين الذين قد نالوا نورا عظيما المرتفعة إلى السماء من جهة الامتياز ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم الأعمال العظيمة التي صنعت فيك لبقيت إلى هذا اليوم. ولكني أقول لك إن لأرض سدوم يكون في يوم الدينونة حال أكثر احتمالاً مما لك. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء في تقديرهم لأنفسهم وأعلنتها للأطفال.
والآن لأنكم قد فعلتم كل هذه الأعمال يقول الرب وأنا أبكر فأكلمكم فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا، لذلك سأفعل بهذا البيت الذي يدعى باسمي الذي تتكلون عليه وبالمكان الذي أعطيته لكم ولآبائكم كما فعلت بشيلو، وسأطرحكم من أمام وجهي كما طرحت جميع إخوتكم أي كل نسل أفرايم. لقد أقام الرب في وسطنا مؤسسات بالغة الأهمية، وينبغي أن تدار لا كما تدار مؤسسات العالم بل بحسب ترتيب الله. ينبغي أن تدار على أن يكون الهدف مجده وحده لكي تخلص بكل وسيلة النفوس الهالكة. لقد وصلت إلى شعب الله شهادات الروح، ومع ذلك لم يلتفت كثيرون إلى التوبيخات والإنذارات والمشورات.
اسمعوا هذا الآن أيها الشعب الأحمق وعديم الفهم، لكم عيون ولا تبصرون، لكم آذان ولا تسمعون، أفلا تخافونني يقول الرب، أفلا ترتعدون من أمام وجهي، أنا الذي جعلت الرمل حدا للبحر بقضاء أبدي فلا يتجاوزه، وإن تلاطمت أمواجه فلا تقوى عليه، وإن زمجرت فلا تتعداه، ولكن لهذا الشعب قلب متمرد وعاص قد ارتدوا ومضوا
ولا يقولون في قلوبهم لنطق الآن الرب إلهنا المعطي المطر المبكر والمتأخر في أوانه الذي يحفظ لنا أسابيع الحصاد المعينة. قد صرفت آثامكم هذه الأمور عنكم وخطاياكم منعت عنكم الخيرات. لا يقضون في القضية قضية اليتيم ومع ذلك ينجحون، وحق المحتاج لا يقضون به. ألا أعاقب على هذه؟ يقول الرب. ألا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟
أفيضطر الرب أن يقول لا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم صراخاً ولا صلاة، ولا تتشفع إلي لأني لا أسمع لك؟ لذلك حبست الزخات ولم يهطل المطر المتأخر. أفلا من الآن تدعوني يا أبي؟ أنت مرشد صباي. ريفيو أند هيرالد، 1 أغسطس 1993.
سنواصل بحثنا حول النور العظيم الذي أعطي لويليام ميلر بشأن سفر الرؤيا في المقال التالي.
عندما جاء المسيح إلى العالم ليجسد الدين الحق وليوالي المبادئ التي ينبغي أن تحكم قلوب الناس وأعمالهم، كان الزيف قد ترسخ ترسخاً عميقاً في نفوس الذين حظوا بنور عظيم، حتى إنهم لم يعودوا يدركون النور، ولم تكن لديهم رغبة في التخلي عن التقاليد لصالح الحق. لقد رفضوا المعلم السماوي وصلبوا رب المجد لكي يحافظوا على عاداتهم وابتداعاتهم الخاصة. وهذه الروح بعينها ظاهرة في العالم اليوم، فالناس ينفرون من البحث عن الحق لئلا تزعزع تقاليدهم ويستحدث نظام جديد للأمور. لدى البشرية قابلية دائمة للخطأ، والناس بطبيعتهم ميالون إلى تعظيم الأفكار والمعارف البشرية، بينما لا يدرك الإلهي والأبدي ولا يقدر. نصائح حول عمل مدرسة السبت 47.